السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ذي الوجهين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
قوله رحمه الله: باب ذي الوجهين، وهو الذي يأتي قوما بوجه وقوما بوجه، فيظهر عند كل أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض لهم، فصنيعه كله خداع ومكر. قوله صلى الله عليه وسلم: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فيه ذم لمن كانت هذه صفته وأنه من شر الناس. قال ابن حجر رحمه الله: قال القرطبي: إنما كان ذو الوجهين شر الناس، لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي رحمه الله: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم ذي الوجهين. قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن ركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار، فمر رجل كان ضخما قال: هذا منهم.
قوله رحمه الله: باب إثم ذي الوجهين، أي عقوبة ذي الوجهين، وما أعد الله سبحانه لمن كان على هذه الصفة من العقوبة. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار، فيه أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان إثمه يخرج من لسانه عوقب يوم القيامة بشيء يكون في لسانه. والمعنى أنه لما كان يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على وجه الفساد، جعل له لسانان من نار، كما كان له في الدنيا لسانان عند كل طائفة. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب شر الناس من يتقى شره. قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه.
قوله رحمه الله: باب شر الناس، أي أكثرهم شرا. من يتقى شره، أي لا تؤمن قوائله واعتداءاته وظلمه للآخرين، فلا يطمئنون إليه ولا يأمنون جانبه ويتخوفون منه. فمن كانت هذه حاله فإنه شر الناس، والناس يدارونه ليسلموا من عدوانه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان وأهل الإسلام بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالإيمان يجلب أمنا، والإسلام يجلب سلامة، وإذا تخلى المسلم عن ضوابط الدين وواجباته بلغ به الأمر هذا المبلغ، وهو أن يصبح من شر الناس، فلا يأمن الناس عدوانه وشره. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليحذر من هذه الخصلة الذميمة، ومن أن يكون المرء على هذا الوصف ممن يتقى شره فيخافه الناس عند ملاقاته لكثرة شره وشدة أذى بعدوانه على الآخرين قولا وفعلا. قول عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له بئس أخ العشير، أي بئس أخا لعشيرته. فلما دخل ألان له الكلام، أي باسطه ولاطفه وحياه، ولم يمدحه ولم يثني عليه ولم يصفه بصفات حسنة، مع أنه ذمه قبل دخوله لأن فيه صفات تجعل من يلقاه يتقيه ويخشى. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخ العشير من أعلام النبوة، لأنه ظهر كما وصف، وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. قوله: فقلت يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت الكلام، تستفهم رضي الله عنها عن ذلك. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. والفحش يكون بالقول السيء والكلام الغليظ، وهذا يفيد أن ملاينة من فيه غلظة وشدة وملاطفته بالكلام إذا لقيه من أجل أن يتقي شره وفحشه وأذاه لا بأس به. قال المناوي رحمه الله: وهذا أصل في ندب المداراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو جلب نفع، بخلاف المداهنة فحرام مطلقا، إذ هي بذل الدين لصلاح الدنيا، والمداراة بذل الدنيا لصلاح دين أو دنيا، بنحو رفق بجاهل في تعليم، وبفاسق في نهي عن منكر، ونحوها مطلوبة محبوبة، إن ترتب عليها نفع. فإن لم يترتب عليها نفع بأن لم يتق شره بها، كما هو معروف في بعض الأنام، فلا تشرع، فما كل حال يعذر. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟
قوله رحمه الله: باب الحياء. سبق أن تقدم عند المصنف رحمه الله باب الحياء، أورد فيه رحمه الله أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحياء ومكانته وعظم شأنه وآثاره وعوائده الطيبة على الحي في الدنيا والآخرة، ولعله أعاده هنا للمكانة العظمى والمنزلة العليا للحياء تأكيدا على هذه الخصلة العظيمة، وتنبيها إلى أنه من وجدت فيه تمكن من تطبيق هذه الآداب الرفيعة التي بسطت في هذا الكتاب. قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، أي أنه من كان متصفا بالحياء فإن حياءه لا يجلب له إلا الخيرات والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة والبعد عن سفساف الأخلاق وسيء الأعمال. ولما روى عمران رضي الله عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. وجاء في رواية لمسلم قال: ومنه ضعف. وعليه فإنكار عمران رضي الله عنه لكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، لأن التبعيض يفهم منه أن منه ما يضاد ذلك، والضعف الذي يكون في الإنسان ليس من الحياء، لأن الحياء خلق جميل يحمل على فعل الفضائل وتجنب الرذائل، وأما الضعف فصفة أخرى لها آثارها على صاحبها. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءات الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. قوله: فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ هذا يبين المكانة العظمى لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، وأنهم لا يقبلون أن تعارض بقول أحد كائنا من كان. قال ابن بطال رحمه الله: إنما غضب عمران بن حسين رضي الله عنه لأن بشير بن كعب حدثه عن صحيفته فيما كان حدثه به عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل أن الحجة إنما هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يروى عن كتب الحكمة، لأنه لا يدرى ما في حقيقتها. وقد روى في هذا الحديث عمران أن بشير بن كعب قال له: إن من الحياء ضعفا. وعلى هذه اللفظة يكون غضب عمران أوكد لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وكم يقع الناس في مثل هذا، حيث يحدثون بالأحاديث الصحيحة الواضحة البينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعارضونها إما بتجربة أو عقل أو رأي أو كلام أشياخ، ففرق بين المنهجين. والشاهد أن الحديث فيه دلالة على منزلة الحياء وعظم شأنه، وأنه جالب للخيرات دافع للشرور والآفات، وأنه خير كله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.